حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر.
عن عبد الله، نعم،
عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور.
نعم. ودعوة كان إذا سافر،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال.
والحور بعد الكور ودعوة المظلوم معناه
وسوء المنظر في الأهل والمال.
وسوء
سوء المنظر.
نعم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء.
وحدثنا الحرب بعد الكور يعني الرسول عن الحق بعد الارتفاع والعلو بعد الهدى، هذا الحر بعد الكور يعني الرجوع عن الحق بعد دخوله في الحق. معناه طلب السلامة من الرجوع إلى الباطل. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء. وحدثني حامد بن عمر، حدثنا عبد الواحد، كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن خازم قال: يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي رواياتهما جميعا: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء. وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له، حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حاء. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا معن عن مالك حاء. وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين.
نعم.
إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين.
إلا أنه إيش؟
إلا حديث أيوب.
نعم.
إلا حديث أيوب.
إيش؟
إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين.
نعم. نعم. نعم.
وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قال أنس بن مالك: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة.
نعم. لربنا حامدون سبحانه.
فلم يزل يقول ذلك.
نعم.
فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة.
نعم. نعم. المقصود أن هذا هو السنة، لأن الإنسان يكون في سفره ورجوعه مشغولا بذكر الله غير غافل، ولهذا كان إذا على فدفدا أو محلا مرتفعا كبر الله، هكذا الصحابة بحضوره، وإذا نزلوا الأودية سبحوا الله تسبيح الله لأنها أعظم من كل عظيم والعلي العلي العظيم، وإذا صار في السفن مزحوه وسبحان الله سبحان الله لأنه العالي جل وعلا، وهكذا في كذلك التكبير والتسبيح ولا إله وحده لا شريك له الملك وله كل شيء قدير، في الحج والعياد الإكرام من ذلك، وفي العياد يقول: آيبون راجعون، آيبون تائبون عابدون دواتهم ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. الله. نعم. نعم.
وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. وحدثني هارون بن سعيد من الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرنا عمر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حا وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير
قال قوله تعالى وأذن من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بنوفه ورسوله، ولهذا بعث الميادون يوم النحر الميادون بأربع كلمات لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والرابعة ينادون من كان له عهد عند رسول الله فهو على عهده ومن ليس له عهد فله مهلة 14 فإن أسلم وإلا قتل. وكان بعض جهلة العرب يطوف العراة إلا أن تصرفهم قريش بشيء من الملابس ويقول ما نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها فيطوفون عراة إلا أن يتيسر لهم ملابس جديدة أو ملابس تعيرهم إياها الحمص القريش ومن دان بدينهم، هذا من جهلهم وضلالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم في حجة الصديق سنة التاسعة حتى لا يحج وإلا وقد انتهى الأمر، فنادى في الصديق ومن معه في سنة التسع بهذا الأمر لا يطوف بيت عريان ولا يحج بعد الله مشرك يعني ينذرهم ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، الجنة حرم على المشركين كما قال تعالى إنهم مشركون الله فقد حرم الله على الجنة وغواه النار. والرابعة أنهم من كان له عهود فهم على مدتهم ومن ليس له عهد فإنه يمحل 14 فإن أسلم وإلا قتل. وفي هذا معنى أنزل الله جل وعلا فإن أسلم فلا سوء الحكم فاقتل المشركين. الحكم من الأربعة اللي أسوء التسهيل التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حجة الوداع لن يحج إلا المؤمنون ودخل الناس في دين الله أفواجا. نعم. إلا من كان مع مسيلمة في ضلالة في اليمامة هؤلاء تأخروا حتى قاتلهم الصحابة في عهد الصديق. نعم. نعم.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء.
وحدث بالأفضل يوم عرفة وإن أكثر أتقى من النار يوم عرفة ما من يوم أكثر أعتق من النار يوم عرفة سبحانه وتعالى يكثر في العتقى في هذا اليوم العظيم يوم موقع الوقفة وإنه لا يجد فيباهي بأهل موقف موقف دنو يليق بجلاله مفوق العرش دنوه يليق بجلاله فيباهي به الملائكة يقولون من هؤلاء عبادي أتوا شركان غدرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولهذا في الحديث الصحيح الحج المبرور ليس له جزاء الجنة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في مولدته أمه. نعم.
بارك الله فيك. قال المازي في الشرح معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته.
هذا تأويل ما لا تأويل يدنو فلا يليق يدنو لا يشرك شيئا بالرحمة وغيره يدنو يدنو يليق بجلاله وكيفيته الله مثل النزول ينزل إلى السماء كل ليلة حين يقال ثم لأن آخر هذا النزول يليق بجلاله لا يليق لا يعلم كيفيته إلا هو نعم سبحانه وتعالى. نعم.
أفضل أيام عرفها
يوم النحر أفضل ثم عرفها يوم النحر هو من حج أكبر. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي أو مولى عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا محمد بن عبد الملك الأموي حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك بن أنس. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا
هذا فضل العمرة والحج فهو العظيم العمرة لو كفر فيما بينهما ولم يحج ما بينهما دل على أن لا حج بينهما في كل شهر في كل أسبوع في كل سنة الأمر واسع مع مراعاة عدم مشقة على الناس. ولهذا لما انصرف النبي الحج لم يتم العمرة الثانية لما في العمرة من مشقة على الناس وهم منصرفون هذا يطوف الوداع هذا يطوف للحج فإذا كرر عمره في أوقات مناسبة هذا طيب. والعمرة في رمضان تعديل الحجة قال العمرة في العمرة كفارة لما بينهما ولم يحج ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور الذي ليس فيه رفث ولا فسوق هذا المبرور الذي استقام صاحبه على الهدى ولم يأتي المعاصي ولم يصر عليها.
حدثنا
إذا دعت الحاجة إلى ذلك ليضيق الوقت عليه مثل إنسان أدى عمره عن نفسه وأحب يؤدي عمره عن أبيه أو أمه أو غيرهم من الموتى أو أبيه العاجز الذي لا يستطيع فلا حرج يعم الحديث.
حدثنا يحيى بن يحيى
أثمرت عائشة رضي الله عنها عدت عمرتها يوم النحر ثم اعتمرت ليلة 14.
حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
وهذا يعم الحج والعمرة. من أتى هذا البيت يعم الحج والعمرة فلم يرفث رفث الجماع ولا يدعو إليه ولم يفسق المعاصي.
وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حاء وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد
حدثنا جميعا في حديثهم جميعا
وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق.
نعم.
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمر بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين.
وكان عقيل نعم
وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين.
يعني على ذن أبيهما حين مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب أما جعفر وعلي فقد أسلم ولا يرثه كافر. ثم أسلم عقيل رضي الله عنه عقيل أبي طالب أسلم بعد ذلك. أما طالب ما فعل كفر وهو الابن الأكبر. نعم.
وحدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دنونا من مكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال
زمعة
بن صالح.
نعم
نعم وزمعة
ضعيف لكن هذا مقبول عندها لا حدثنا
محمد بن حاتم حدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح
لم نحن محمد بن أبي حفصة ما زمعة نشرها مؤلف مقبولة فقط هو ضعيف لكن محمد. نعم
نعم. وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح وذلك زمن الفتح.
نعم.
قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء يعني ابن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها.
نعم.
كأنه يقول لا يزيد عليها.
نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء، أو قال العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد، فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر. وحدثنا إسحاق
هم بعد إلى مهاجرة، لما هاجر من مكة أخسر له بعد قضاء النسك ثلاثة أيام ثم يسافر، لأنه بلغ أنها بلغت طاهرة عن الله فلا يلقى فيها.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء، أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا الضحاك بن مخلد أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
وقال
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس:
لا يختلى شوكه. نعم.
ولا يلتقط إلا من عرفها.
نعم.
ولا يختلى خلاها.
نعم.
فقال العباس: يا رسول الله،
يعني بعد فتح مكة، لأنها صار بلد إسلام لما فتح الله، يعني صار بلد إسلام فلا خطر منها، وليس معناها نسخ الخطرة بكلية، لا، باقي إلى يوم القيامة كما في الحديث الآخر: لا تنقض الهجرة حتى تنقضع التوبة. فالهجرة باقية من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لكنها انقطعت من مكة لما فتح الله رأي النبي، ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد في سبيل الله والنية الطيبة في الأعمال، وإذا استنفرتم فانفروا، استنفرتم الجهاد وجب النفير. وبين أن مكة حرمها الله ما خلق أصلا، هي حرام بحرمة الله يوم القيامة. وأما قول في الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة، يعني أظهر تحريمها وبينه في رسالته صلى الله عليه وسلم، وإلا في التحريم سبق، قد حرم الله وخلق الله سبحانه، وإبراهيم والأنبياء وبعده أظهروا هذه الحرمة وبينوها، لا يطع ولا شجر ولا ينفر صيده ولا يختلى شوكه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط نقطته إلا المعلم. اللهم السلام.
فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر.
وحدثني نبات طيب والرائحة معروفة، بقي فمن الله فيه مع أهل مكة. نعم.
وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض وقال بدل القتال القتل وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس إن الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق بن منصور حدثني
من أدلة كتابة العلم مشرع كتابة العلم حتى لا ينسى يعني هذا كتبه العلماء واتخذوا في ذلك كتبوا القرآن كتبه الصحابة ثم أهل العلم كتب السنة وحفظ الله بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال اكتب لأبي شاه يعني خطبة. كان هذا في أول أمر ثم نسى لأنه يشتبه بالقرآن كان له يعني كتابة العلم ثم نسى.
حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى يعني الديه وإما أن يقاد أهل القتيل. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر.
وهذا معناه أنهم لا يجوز حفظهم بالقتال وأهل مكة وحرم القتال فيها، لكن من انتهكل حدود الله فيها يقام عليه الحد، فمن زنى وهو محصن يرجم، ومن قصر قتل عمدا قتل قصاصا، وهكذا من تقام فيها الحدود، ولكن لا تقاتل اهلها. فاذا دخلها اهل الاصلاح لاقامه الحدود فيها ولتنفيذ احكام الله فيها، فان عرض احد وجب قتله لقوله جل وعلا: ولا تقاتل عند مسلحان الا يقاتلكم فيه، فان قاتلوه فاقتلوه. فاذا جرى منهم ما لا ينبغي وجب اقامه الحدود عليهم وصزرهم منعهم مما حرم الله، لان اقامه الحدود امر لازم في جميع البلاد. واذا جرى من اهل مكه ما يوجب قتالهم وجب على ولي الامر قتالهم باقامه الحد عليهم في بلادهم، فان قاتلوهم فاقتلوهم، ولا تقاتلوا عند مسجد الحرام حتى يقاتلوهم، فان قاتلوهم فاقتلوهم، فان جزاء ثانيه فان انتهوا فان الله غافر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. نعم.
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا ابن معين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا ابن معين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. قال: هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت هذا النهي إذا لم تكن حاجة فإن كانت جاز. هذا مذهب هذا النهي إذا لم تكن حاجة إذا لم تكن حاجة فإن كانت جاز.
بس
هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. قال القاضي عياض: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت جاز. قال القاضي: وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء. قال: وكرهه الحسن البصري تمسكا بظاهر هذا الحديث. وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب، ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهبا للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية، ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر والدرع ونحوهما فلا يكون مخالفا للجماعة، والله أعلم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس. وأما
معنى أنها بلاد أمن في البلاد حرمة، فلا يحل السلاح فيها إلا لحاجة يراها ولي الأمر فلا بأس، مثل ما دخل النبي يوم المرأة القضاء بالسلاح الذي في جبانه السيوف. فالحاصل أنه إذا جاءت حاجة جاز حمل السلاح من جهة ولي الأمر لمنع ما قد يقع من شر، وإذا لم تكن حاجة فلا يحمل السلاح، لأنه إذا حمل قد يقع من بعض السفهاء زلت على الحجيج مع كثرتهم، فلا يحمل السلاح، أو العمال كذلك فلا يحمل السلاح، لأنها بلاد أمن. فإذا جاءت الحاجة إلى ذلك لمنع الفساد أو لمنع المعتدي فلا حرج. نعم.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس. وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك. وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك بن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فقال مالك: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي. قال يحيى: أخبرنا
وفيه من الفوائد أنه إذا دخل مكة لا يحج ولا عمرة فلا بأس، لأن رسول الله دخل فتوى على رأس المغفر لم يحرم. فإذا جاء الإنسان مكة ما أراد حجا ولا عمرة فلا حرج، ألا يحرم، جاء للتجارة أو لزيارة قريب أو صديق أو لأسباب أخرى ما يلزمه الإحرام، لأن الرسول قال ممن أراد الحج والعمرة يلزم الإحرام من أراد الحج والعمرة، أما من جاء لمكة لغير إحرام لغير الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام، لا بأس يدخل بملابسه العادية غير محرم إذا جاء لأمر آخر كتجارة أو زيارة قريب أو لطلب العلم، لا يلزمه الإحرام، لا في الأفضل دخوله الإحرام، إذا تيسر دخوله بعمرة يكون أفضل، ومن فلا يلزم الإحرام إلا إذا أنهاها لقصد حج العمرة يلزمه الإحرام، لأن الرسول قال لما وقت المواقيت هن لهن ولما تعالهن من غير أهلهن ممن أراد العمرة، فقيد هذا بإرادة العمرة، أما الذي أتى مكة لم يريد حج ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام، يدخل بملابسه العادية لا بأس.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر،
وفي هذا دلالة على جواز لبس أسود ولبس الأخضر كما في الحديث الآخر أن طاهر برد أخضر، ومن الرجل يلبس الأسود والأحمر والأبيض والأخضر، والأبيض أفضل، ولكن يجوز أن يلبس الأسود، ولهذا دخل النبي يوم الفتح وعلى عمامة سوداء وطاف برد أخضر، فدل على أنه لا حرج في أنواع اللباس إلا عن البياض أفضل.
حدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني، وفي حديث الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، ولم يقل أبو بكر على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
نعم.
وحدثنيه أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حاء، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد، أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي بمثلي ما دعا به إبراهيم، وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم.
المحسن دعا له بصالح مده بالبركة، جاء مثل يعني مثلي مضاعفة ما دعا به إبراهيم في براءة في البركة في مكينهم وما قوتهم، وهذا أمر واقع ومعروف في المدينة كما هو معروف في مكة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمه، لا حرم مكة يعني أظهر تحريمه وبينه للناس، وإلا فقد حرمها الله يوم خلق السماء كما تقدم في حديث ابن عباس إن الله حرم مكة يوم خلق السماء، فهي حرام بحرمة الله يوم القيامة، وإبراهيم بين هذا وغفره الناس لما بعثه الله عليه الصلاة والسلام. ما حرم مكة يعني أظهر تحريمها وبينه للناس. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها.
رافع بن خديج
عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعوها أحد عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة.
اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه.
وحدثنا
الحديث خير لهم لو كانوا يعلمون احتج به جماعة على أنها أفضل من مكة قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والجمهور على أن مكة أفضل ثم المدينة وأن مانا خير لهم خير للذين خرجوا عنها خير لهم لو كانوا يعلمون ليس المراد خير لهم مكة المراد أن الذين خرجوا منها يبسون إلى بلدان أخرى تركوا ماهو خير لهم خير لهم من ذهابهم إلى الشام أو إلى اليمن أو غير ذلك لو كانوا يعلمون ولهذا قال من صبر على لوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة وهذه منزلة عظيمة لكن بشرط أن يتقي الله فيها ويحذر إتيان الحرام بل يتقي الله ويستقيم ويكون عبدا صالحا. أما إذا
خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة.
اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه.
وحدثنا
الحديث خير لهم لو كانوا يعلمون احتج به جماعة على أنها أفضل من مكة قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والجمهور على أن مكة أفضل ثم المدينة وأن مانا خير لهم خير للذين خرجوا عنها خير لهم لو كانوا يعلمون ليس المراد خير لهم مكة المراد أن الذين خرجوا منها يبسون إلى بلدان أخرى تركوا ماهو خير لهم خير لهم من ذهابهم إلى الشام أو إلى اليمن أو غير ذلك لو كانوا يعلمون ولهذا قال من صبر على لوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة هذه منزلة عظيمة لكن بشرط أن يتقي الله فيها ويحذر إتيان الحرام بل يتقي الله ويستقيم ويكون عبدا صالحا. أما إذا قام فيها وأحدث الحدث فهو ملعون نعوذ بالله يقول صلى الله عليه وسلم أحدث فيها حدثا أو غاوى محدثا
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله من صفا ولا عدلا.
فمن صبر عليها واستقام على دين الله ولم يحدث حدثا من المعاصي والبدع فهو له هذا الخير، يكون رسوله شهيدا أو شهيدا يوم القيامة. نعم. نعم.
بعض أهل العلم قال أن من ينوي أو يتكلم بنفسه
إيش؟
أن من يهم بنفسه في أمر ولم يعمل يكتب عليه وإن كان سيئة.
أرفع صوتك. إيش؟
ما حب قول بعض أهل العلم أن من يعطي هم بأمر ولم يعمل في مكة أو في المدينة يكتب عليه.
لا هذا في مكة خاص. هذا في مكة خاص. لقال الله جل وعلا ومن يريد فيه بإلحاد المظلم نذيقه من عذاب، هذا خاص مكة. إذا هم بالشر فيها كتب عليه نسأل الله، بخلاف غيرها فالهم لا يكون بالشيء حتى يعلم ويتكلم، حتى يعمل ويتكلم، لقوله صلى الله عليه وسلم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العبد لا يوحى بما وسوس بصدره ما لم يعمل أو يتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، هذا خاص به مخصوص منه أمر مكة. ومن يريد فيه به الحال مظن نذيقه من عذابه، يريد أن يهم يقصد. نحن لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. بالتشريع لا، حرمها الرسول إنما كانت حرام بعد بعثه صلى الله عليه وسلم، لم تكن حراما قبل ذلك. نعم. وأما مكة فهي حرام قبل ذلك. نعم.
مكة والمدينة قتال فيهما سواء.
نعم.
نقول مكة والمدينة قتال فيهما سواء لأن شدة الفرمة في مكة والمدينة، أما مكة أشد.
الله الأدلة أن شيء مع مكة أشد، أشد حرمة، لأن قال ومن يريد فيه بإلحاد، هذا أشد، مكة أشد حرمة نسأل الله السلامة. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر
الحديث ما وجدته يصيده في مكة المدينة مجلس فله سلبه، ولهذا أخذ سعد سلبه لأن هذا نفل، نفله إياه لأنه وجده يصيد. دل ذلك على أن هذا جزاؤه السلب، وهذا من السلب عقوبة له. وهو أن سعد قال لهم كما يأتي إن أردتم قيمة ذلك أعطيكم، ثم السلب لكن أعطيكم قيمة ذلك، ما له في حاجة، إنما أراد تنفيذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن سعد أعيد، عن سعد نعم.
عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
اللهم صل عليه جبلها عير وثور.
وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: إني أحرم ما بين لابتيها. وحدثناه حامد بن عمر حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. قال: ثم قال لي: هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: فقال ابن أنس: أو آوى محدثا.
شيال الشارع هذا، من أحدث فيها حدثا،
قوله: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال القاضي: معناه من أتى فيها إثما. قال القاضي: معناه من أتى فيها إثما أو آوى من أتاه وضمه إليه.
قال القاضي: معناه من أتى، من أتى.
قال القاضي: معناه من أتى فيها إثما أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. قال: ويقال أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعا، لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح، والمد في المتعدي أشهر وأفصح. قلت: وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين، قال الله تعالى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، وقال في المتعدي: وآويناهما إلى ربوة. قال القاضي: ولم يروى هذا الحرف.
قال القاضي:
ولم يروى هذا الحرف إلا محدثا.
قال القاضي:
ولم يروى هذا الحرف إلا محدثا بكسر الدال.
ولم يروى هذا الحرف إلا محدثا.
قال القاضي: ولم يروى.
نعم. ولم يروى هذا الحرف إلا محدثا بكسر الدال.
نعم.
ثم قال: وقال الإمام المازري: روي بوجهين كسر الدال وفتحها. قال: فمن فتح أراد الإحداث نفسه، ومن كسر أراد فاعل الحدث. وقوله: عليه لعنة الله.
واضح، محدثة يعني من أحدث حدث زنا أو بدعة أو وآواه، وأما محدثا فتح الدال يعني البدعة نفسها والمعصية نفسها، من نصرها وحماها دخل في اللعنة نسأل الله العافية. لكن مشهور الرواية: محدثا بكسر الدال، يعني من آوى المحدث ونصره وحماه من أن يقام عليه الحد أو أتى الإثم، أتى المعصية فيها نسأل الله. هذا وعيد شديد يفيد الحذر أن أهل مكة على أهل مدينة وهكذا أهل مكة على خطر عظيم من المعاصي، فالأجور فيها مضاعفة والإثم فيها عظيم. فكما أن يرجى فيها الخير العظيم والمضاعفة، فالواجب الحذر من عظم الإثم. نعم.
حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم الأحول قال: سألت أنسا: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
يا شطرين. نعم.
حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم الأحول قال: سألت أنسا: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صانعهم
اللهم
اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم.
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم.
وحدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة.
وهذا صريح بمثلي ضعفي، هذا صريح بأنه دعا لأهلها بضعفي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، يعني يضاعف لهم بضعفان. نعم. اللهم صل عليه وسلم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وفيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم ولم يذكر ما بعده، وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه.
وهذا فيه الرد على الرافضة الذين يقولون إن أهل البيت خصوا بشيء، البيت كأهل البيت كغيرهم، بنو هاشم كغيرهم، مكلفون كما كلف غيرهم، عليهم ما أوجب الله وعليهم ترك ما حرم الله. ولهذا أنكر علي من ذلك، قال إنما خصنا بشيء صلى الله عليه وسلم، ما خص أهل البيت شيء إلا كما يعطيه الله رجلا في القرآن. فمن قال إن أهل البيت خصوا بشيء وأن لهم خاصية في ترك بعض المحرمات أو في فعل بعض الواجبات فقد كذب، هم في هذا كغيرهم، يجب عليهم ما يجب على غيرهم ويحرم عليهم ما يحرم على غيرهم، إلا ما جاءت في السنة من تحريم الصدقة، تحريم الزكاة عليهم فقط، الله حرم عليهم الزكاة إنها لا تنبغي لمحمد وعلي محمد. أما من خصهم بأن يعبدوا من دون الله أو يستغاثوا بهم أو ينذروا لهم أو أنهم لا يتزوج منهم أحد إلا منهم ومنكم من تزوج غيرهم، هذا كذب، لا بأس أن تزوج الهاشمية غير الهاشمي ولا حرج في ذلك. وهذا الذي يفعله بعض جهالهم غلط، يقول ما يزوج إلا الهاشمية إلا هاشمي، هذا غلط كبير، مثل غيرهم يزوجوا العرب، هذا علي رضي الله عنه زوج بنته عمر، وعمر عدوي ليس من أهل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان، ماتت عنده وهو أموي ليس من بني هاشم، وزوج ابنته زينب بن العاص بن الربيع وهو أيضا أموي ليس من بني هاشم من أوفلي. المقصود أن زعم بعض أهل البيت خصوصيات زائدة على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كذب وباطل، إلا ما يتعلق بتحريم الزكاة عليهم، وإلا فلهم أن يزوجوا بناتهم على غيرهم من العرب من بني أمية ومن غيرهم ومن قحطان ومن غيرهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا يعمهم ويعم غيرهم إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفي الأرض فساد عريض. كذلك يبين أن ذمة المسجد واحدة يسعى بها أدناهم، وأن من أوى محدث أو أحد الهدل له مصرف ولا عدل، مثل ما تقدم يجب الحذر من تعاطي ما حرم الله في المدينة كما يجب الحذر أن تعاطي ما حرم الله في مكة وفي جميع البلاد. أعد عن علي، أعد عن علي رضي الله عنه
قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال
نعم.
من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
وهذا أيضا يوجد الحذر، هو الإنسان لن ينتسب إلى غير أبيه، بعض الناس يأخذ جنسية إلى غير أبيه طمعا في جنسية عند أي دولة، وهذا فيه التهديد العظيم، أو ينتسب إلى غير مواليه، هم مثلا من ثقيف ينتسب إلى غيرهم، من بني هاشم ينتسب إلى غيرهم، من قريش ينتسب إلى غيرهم، من قحطان ينتسب إلى غيرهم، فيها أن من انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يفيد الحذر، وهذا واقع من بعض الناس في دور الدنيا، فينتسب أنا من قريش، أنا من بني هاشم، أنا من آل فلان، وهو يهدي ترك قومه وانتسب إلى غيرهم، وبعضهم ينتسب إلى غير أبيه حتى يعطى الرعوية، ينتسب إلى عمه أو إلى عمه إذا كان معروف عند البلد، انتسب إليه حتى يعطى الرعوية الرعوية تلك البلد التي هو فيها، فيعمه هذا الحديث. فلا يجوز الإنسان ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه جماعته التي هو الذي هو منهم. نعم.
وحدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر حاء، وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره، وزاد في الحديث فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.
يعني إيه ضربنا من أخفر المسلم؟ يعني ذمة المسلم واحدة، ومن أخفر المسلم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني أمنه مسلم، أمن إنسان يدخل حتى يقابل ولي الأمر أو حتى يأخذ حاجته، إذا أمنه لا يخفر حتى يرد إلى مأمنه. فإذا كان بيننا وبين قوم عداوة وعدم موافقة على دخوله، فإذا أمنه إنسان وأدخله ليوافق ليقابل الرئيس الملك رئيس الجمهورية كذا، فإنه لا يخفر، مثل ما قالت أمهان يا رسول الله إني قد أجرت فلان وفلان وإن أخي أراد قتلهما، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وقال جل وعلا وإن أحد من فيه استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله، ثم أبلغ مأمنه. فإذا جاء مستجيرا بأحد من المسلمين فإنه لا يخفر لا يقتل حتى يرد إلى مأمنه، ولو كانت المجيرة امرأة فذمة المسلمين واحدة وسعى بها أدناهم. نعم. نعم.
والصغائر في المدينة
قبائل. نعم.
والصغائر في المدينة
قبائل. على كل حال فيها الوعيد الشديد، وما يكون كبائل المقصود فيها الوعيد الشديد في المدينة ومكة جميعا، حتى الهم في مكة من الذنوب العظيمة، والله توعدها بالعذاب وفي به الحادي من يقوم من عذاب أليم، يدعو لنا كبيرة الوعيد إن شاء الله. والمدينة مثل ذلك، حرمها النبي مثل ما حرم مكة، مثل ما حرم الله مكة. نعم.
إذا قيل أن الإحداث إثم
هذا هو أحداث إثم، يعني أتى معصية، هذا مراد زنا سرق اغتاب نم شرب الخمر، هذا معنى أحداث. أو محدث بدعة، أو محدثة بدعة، أحداث في المدينة بدعة دعا إليها، بدعة الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو غيرهم، أو محدث إنسان زنا وهواه لا يقام عليه الحد، أو قتل هواه لا يقام عليه القصاص، يكون داخلا في هذا إن شاء الله لا أعرف. نعم.
بعض الموالي
نعم
ينتسب إلى
مثل ما سمعت لا ينتسب إلى المواليد إن يعتقوه ولا قول لا إلى أقاربه، ليس لا ينتسب إلى غير من اعتقه ولا إلى غير أقاربه إن شاء الله العافية. نعم نعم ايش؟
يقول بعض الناس يشد عن التسمي باسم قبيلة.
يشد؟ ايش؟ ها؟
يشد عن التسمي باسم قبيلة، بل يتسمى باسم جد من اجداده، فهل يكفر هذا بالوعيد؟
اذا كان جد من القبيلة لا انسب الى ابيه ما كان. اذا كان ابوه انسب الى ابيه فهم قد ينسب الى قبيلته، انا مرسى. اذا قال انا ابن فلان، انا ابن محمد، انا ابن سلطان، لكن لا ينتسب إلى قبيلة أخرى، ينتسب إلى أبيه وإلى قبيلة نفسها. أما إذا انتسب إلى أبيه وانتسب إلى قبيلة أخرى دخل في اللوم، دخل في الوعيد، فلا بد ينتسب إلى أبيه ولا بد ينتسب إلى القبيلة اللي هم لا يشهد عنهم.
وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة.
نعم.
وحدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد.
حدثني. نعم.
وحدثني عبد الله بن عمر القواريري.
عبيد الله. بالتصغير. ما عندك بالتصغير؟
لا.
ها؟
لا.
أنا بالتصغير. شنو؟
عبد الله
التكبير. ها؟ عبد الله. سبحان الله. اشتغل بحاضر.
نعم.
شفت. ما تكلم هالشي؟ تعرض له؟
لا.
عبيد الله بن عمر القواري. نعم اقعد نعم.
وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع إلا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له.
إن شاء الله لا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف.
إن شاء الله. لا حول ولا قوة. هذا من باب الوعيد، كل من باب الوعيد، ومن تاب تاب الله عليه. هذا من باب الوعيد في كل معصي، ومن تاب تاب الله عليه. حتى الشرك لا تاب تاب الله عليه. نعم. نعم.
قال عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري بن سعيد البصري نزول بغداد ثقة الدب من العاشرة، مات سنة 35 على الصح، وروى 85 سنة البخاري ومسلم وداود النسائي.
ما في قول ثاني؟
لا
ما هذا معروف عبيد الله، ما في قول ثاني. عبيد الله بالتصحيح. نعم. من خلاص موجودة؟ ها؟ نعم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر حدثني أبو النضر حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل يوم القيامة، وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الضباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام.
نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، قال أبو هريرة فلو وجدت الضباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر.
ثم يدعو
أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر.
نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان.
وذلك والله أعلم لأن الأولاد يتشوفون الشيء الجديد، فهذا كان صلى الله يعطيه أصغر الولدان الموجودين ويدعو عند ذلك بركة في ثمار المدينة وصاعهم ومدهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على مثل هذا هو السنة، إذا جاء بأول الثمر الذي سيدعو بالبركة فيما أعطاهم الله ويعطيها أصغر الولدان الحاضرين، لأن زور الصغار يتشوهون لمثل هذه الأمور. نعم. اللهم استعان.
وحدثنا حماد بن إسماعيل بن علية حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد: لا تفعل، إلزم المدينة، فإن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان، فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف قال، والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده، لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال: لأمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة.
قال:
لأمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا عليها. ثم قال للناس: ارتحلوا، فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة. فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد، ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء.
حتى إيش؟
حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان.
نعم. بعد
وما يهيجهم قبل ذلك شيء.
وما
يهيجهم قبل ذلك شيء.
وما
يهيجهم.
يهيجهم. نعم. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية.
وفي اللفظ الآخر كما يأتي: من صبر على عوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. المدينة لها شأن عظيم، والله جعل فيها الخير العظيم، ودعا له صلى الله عليه وسلم بأن يبارك لهم ضعف ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، وإن كانت مكة أعظم وهي أفضل البلاد وأحب البلاد إلى الله، لكن تليها المدينة، هي أفضل مدينة وخير بلدة بعد مكة المكرمة عند الجمهور. وبعض أهل العلم كبارك الله رحمه الله فضل مكة المدينة على مكة لهذا الحديث وأشبهه، والحديث الآخر المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم الله المستعان. والمقصود أن هاتين البلدتين هما أفضل بلاد الله مكة والمدينة، وجعل الله فيهما من البركة ما جعل، وعلى أهلهما من الخطر العظيم ما عليهما إذا أساءوا التصرف، كما أنها أنهما بلدتان عظيمتان وفيهما لأهلهما أجر عظيم إذا استقاموا، لكن في هذا أيضا خطر عظيم إذا لم يستقيموا، فيه الإثم العظيم لمن انحرف، الإثم الكبير، نسأل الله السلامة. نعم. الله أعلم إشكال الشارع على غلط قوله. ثم
قوله فما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهجهم قبل ذلك شيء، معناه أن المدينة في حال غيبتهم كانت محمية محروسة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بني عبد الله بن غطفان أغاروا عليها حين قدمنا ولم يكن قبل ذلك يمنعهم من
يعني
الإغارة.
أنها محروسة على كل نقد منها وعلى شيء كل شعب، ملائكة يحرسونها، فلما وصلها أهلها أغار بني غطفان، يعني أنها وقت غيبتكم وغيبتنا عنها محروسة محفوظة حتى نرجع إليها، فإذا أغار العدو دافع عنها أهلها منها من المؤمنين. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان حا وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا حرب يعني بن الشداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له ويحك لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما.
اللهم صل عليه وسلم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة واللفظ لأبي بكر وابن نمير، قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. حدثني زهير بن حرب حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم حدثنا نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر ابن الأجدع عن يحنس مولى الزبير أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله اقعدي لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة يعني المدينة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراض يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
الله أكبر.
وحدثنا
من فضل الله جل وعلا وهكذا مكة كما جاء الله أكبر يعني الملائكة تحميها من الطاعون ومن الدجال من أسباب الطاعون ومن دخول الدجال في آخر الزمان. نعم.
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن ابن جعفر أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
يأتي على الناس نعم
يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثني ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس عن أبي عبد الله القراض أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاء وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراض وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يوحنس بدل قوله بسوء شرا. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله القراض سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.